الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر ها، وحدثناه أبو كريم، حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الثاني والأخير عند مسلم في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. وقلنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث أخرجه البخاري في 3 كتب، من صحيحه وتبويباته مدخل آمن للوقوف على فقهه، فأخرجه في كتاب الإيمان ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى برقم 55، وأخرجه أيضا برقم 4006 في كتاب المغازي، وقال باب منه: وهذا فيه إلغاز ومراد البخاري والله تعالى أعلم أن تابعي الحديث قال البدري. وأهل العلم لهم عناية بالبدريين، فالبدريون إنسا وجنا إن قاتل، ما ندري إن قاتل أم لا، لكن نجزم أن الملائكة قاتلت. الملائكة الذين قاتلوا في بدر أحسن من الملائكة الذين لم يقاتلوا في بدر.
فضل باب النفق.
باب إنسا وجنا أو وملائكة، قال باب منه. وإلا لفظ الحديث لا يوجد فيه ما يسعت أن يدرج هذا الحديث في المغازي، لفظ الحديث ليس فيه ما يسعب في ذلك. ثم كتاب النفقات برقم 5351، ولما ذكر الله تعالى نصيب الورثة قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فهنالك صلة بين من يرث وبين النفقة، فقال باب فضل النفقة على الأهل. قال في كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل. إيش الحديث؟ اللفظ الأول الذي ساقه مسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة شريطة وهو يحتسبها. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. بالاحتساب تكون صدقة، وبالاحتساب تتعب وتأكل وتشرب دون نية. إذا قال أهل العلم فائدة الاحتساب وفائدة النية واحتساب النية أنها تقلب العادات إلى عبادات، وتبين منازل العبادات وتفصلها عن بعضها البعض، هل هي فريضة أو هي نافلة. فهذه فائدة النية. الحديث أورده مسلم من الطريق الأولى من طريق شعبة أيضا، ولكنه أورده من طريق معاذ بن معاذ العنبر، وهو والد شيخه عبيد الله. هنا قال وحدثناه، وحدثناه الهاء تعود على ما؟ على المتن. وهذا دليل مذكور في كتب المصطلح أنه يجوز أن يدرج الحديث ثم يذكر متنه ثم يذكر سنده، فالمتن يسبق السند، ويصنع هذا كثيرا الخطاب في غريب الحديث وغيره. وحدثناه، الضمير في حدثناه يعود على المتن السابق، وفيه تقديم المتن على السند. محمد بن بشار بندار، سبق معنا مرات، وهو البصري، وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد بن نافع العبدي صدوق، كلاهما محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، عن محمد بن جعفر الهذلي الذي عاش في كنف شعبة، ورواية غندر محمد بن جعفر له لقب، ولقبه غندر، غندر المشاغب، كان صغيرا وكان ربيبا لشعبة، ولما كبر امتاز عن سائر أصحاب شعبة أنه كان يكتب، وغيره إن رووه عن شعبة لا يكتبون. فرواية غندر مقدمة على رواية غيره من أصحاب شعبة من حيث ضبط المتن. حدثنا أبو قريب البصري محمد بن علاء الهمدان لمسلم شيخين في هذا الطريق. حدثنا وكيع الكوفي، وكيع بن جراح الرؤاسي، جميعا من المراد بجميعا؟ محمد بن جعفر ووكيع، محمد بن جعفر ووكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. هذا الإسناد هذه ليست نحوه ولا مثله، هي وين أقرب؟ إخواننا الباحثين، أقرب إلى مثله أم أقرب إلى نحوه؟ الذي يبدو لي والله تعالى أعلم، إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، الذي يبدو لي من خلال التتبع، ونتتبع أيضا، تتبعنا للآن ناقص، نحتاج نقطع شوطا في الصحيح، ونحن الآن لله الحمد منا يعني قطعنا شوطا، لكن بقي لنا شوط. فمثل هذه الصورة قال في هذا الإسناد، شوف في هذا الإسناد، يعني الإسناد السابق شعبة إلى أبي مسعود، من شعبة إلى أبي مسعود، عن شعبة عن علي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي مسعود البدر، هذا المراد به، به يعني شعبة، به شعبة بالإسناد السابق، من شعبة إلى أبي مسعود البدر، وهما طبقتان علي بن ثابت وعبد الله بن يزيد، عن شعبة في هذا الإسناد. طيب، ما هو لفظ المتن الذي أبهمه مسلم؟ أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أحمد وشارك وكيعا، وشارك أبا قريب، أخرجه عن وكيع، شارك أبا قريب، تابع أبا قريب في الرواية عن وكيع، فأخرجه عن وكيع عن شعبة بالإسناد الذي معنا برقم 22347، ولفظ أحمد في المسند لهذا الحديث نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، نفقة الرجل هذا لفظ أحمد، وهذا هو اللفظ المعني عند مسلم الذي لم يذكره، قال نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. إذن في جميع الروايات النفقة على الأهل تكون صدقة تؤجر عليها وتكتب لك إن احتسبتها، وإن لم تحتسب فليس لك شيء، وليس لك شيء. وفي هذا إشارة إلى ضرورة الاحتساب وضرورة النية. والنية قسمان، صادقة وهي الإخلاص، وفاسدة وهي الرياء، وفاسدة وهي الرياء. فهذا هو الطريق الثاني. قصد الإمام مسلم أن يذكر من تابع معاذ العبري، والذي تابعه هاهنا اثنان، وكيع ومحمد ابن جعفر غندر. ليبقى الحديث الأخير وهو مهم، وهو حديث أسماء، وأسماء هذه هي بنت أبي بكر الصديق. أمها طلقها أبو بكر في الجاهلية وتركها في مكة، ثم ارتحل أبو بكر، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه أم أسماء لما بلغها خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بما فيهم أسماء إلى الحديبية ليعتمروا، فما صبرت، خرجت إلى ابنتها إلى الحديبية. لماذا خرجت؟ طامعة، راغبة، راهبة. مما هي راغبة ومما هي راهبة؟ هذا الذي فصل فيه مسلم بإلغاز وإيجاز، ووردت رواية عند أبي داود السنن. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في أربعة مواطن، ووضعه في صحيحه في ثلاثة كتب، وهذه الكتب هي مفتاحنا في الكلام على فقهه. فنذكر الطريق الأولى ونتكلم عليها بتوفيق من الله عز وجل. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قال: قلت يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم.
على عادة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أنه يبدأ بذكر اللفظ الموجز الذي ليس فيه كبير بيان، وهكذا صنع في هذا الحديث. ففي الرواية التي بعد هذه الرواية فيها تفصيل، وهذا التفصيل مهم حتى ندرك مراده رحمه الله تعالى. الشيخ الإمام مسلم أبو بكر بن أبي شيبة الأستاذ الذي معنا خماسي، ومداره في الشيخ وشيخ الشيخ على أهل الكوفة، وما بعدهم من أهل المدينة، فهو إسناد مركب بين الكوفيين والمدنيين. فأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الإمام الكبير الذي أخرج له مسلم في صحيحه 1540 رواية. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس الكوفي، عبد الله بن إدريس الأودي ابن يزيد الأودي، عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير عن أسماء، عروة بن الزبير عن جدته أسماء، عروة بن الزبير بن الزبير العوام، فهو يروي عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدته. قالت: قلت يا رسول الله إن أمي، أمها رضي الله تعالى عنها قتيلة بنت عبد العزة بن معد بن مالك بن حسن العامرية القشرية القرشية من قريش، وكانت تحت أبي بكر في الجاهلية، وطلقها أبو بكر وبقيت في مكة، وقيل في اسمها قيل قتيلة وقيل قيلة بدون التاء، وقيل قيلة، فكانت تعيش في مكة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لصلح الحديبية ووصلوا الحديبية وتبرهن معنا في دروس التفسير في الدورة السابقة لمركز الإمام الألباني أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهي أقرب الأماكن إلى مكة، ينقطع الحرم وتبقى الحديبية، فالحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم. فجاءت، قال في الرواية، قال: وهي راغبة أو راهبة، هكذا بالشك. يأتينا التفصيل، تفصيل هذه الرواية في طريق الآخر الآتي الثاني. قالت: وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ من ابتلي بوالديه أو أحد والديه بالشرك، واحد أسلم وبقي أبواه من أهل الكتاب أو من أهل الإلحاد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للولد أن يصل ويحسن لوالده المشرك؟ يجوز قطعا. أفأصلها؟ نعم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فالواجب من نص القرآن وبهذا الحديث وغيره، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الوالدان يجاهدان يشنان حربا لا هوادة فيه على الولد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدها وصاحبهما في الدنيا معروفا. الواجب مع الوالدين المصاحبة بالمعروف. أعجب بعض الأخوة ممن يزعمون أنهم يحرصون على السنة، يسألون: هل لي أن أهجر أبي؟ أعوذ بالله، لا يجوز هجران الأب، هجران الأب لا يجوز أبدا مهما فعل مهما كان حاله. إذا كان هذا حاله وهو ليس بمشرك فقط، هو يجاهدك على أن تترك دينك. الله عز وجل يقول: اهجرهما ولو صاحبهما في الدنيا معروفا. فهجران الأب لا يجوز بأي حد من الأخوة، هجران الأب لا يجوز. وأنا أعجب من شاب يعرف كتاب الله ويقرأ فيه ويعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل مثل هذا السؤال، يسأل: هل يجوز لي أن أهجر أبي؟ أعوذ بالله. يا من لك أم أو أب أو أب أحياء فأنت في نعمة، أن تنعم بجنة والجنة قريبة منك، فاحرص عليها. حرص عليه قبل أن تفقد أبواك. ولا يعرف ذلك إلا من فقد أبويه، لا يعرف هذه النعمة إلا من فقد أبويه أو فقد أحدهما. كان بعض السلف لما يموت له ولده والده يبكي، فيقول إني أبكي لأن أبواب الجنة غلقت أمامي وأنا حي، أبواب الجنة مفتوحة والوالدان أحياء، الباب الجنة مفتوح، أستطيع أن أدخل وأقرع باب الجنة، لكن بعد فقد الوالدين غلق عني هذا الباب. هذا الحديث أخرجه البخاري في 3 كتب وأربعة مواطن، فأخرجه برقم 2620 ووضعه في كتاب الهبة، وبوب عليه بقوله باب الهدية للمشركين. هل يجوز لك أن تهدي هدية للمشرك؟ نعم، ولا سيما إذا كنت محتسبا تهديه لتأليف قلبه، لتقليل شره، لتؤلف قلبه لأن يدخل في دين الله عز وجل، تقليل الشر طاعة، الإنسان شرس محارب الإسلام، فتهديه والنية أن يخف شره عن المسلمين هذه عبادة. فبوب الإمام البخاري على هذا الحديث ووضعه في كتاب الهبة فقال باب الهدية للمشركين، ثم ذكره برقم 3183 ووضعه في كتاب الجزية والموادعة، باب جزية والموادعة، يجوز للمسلمين أن يوادعوا الكفار وأن يتفقوا معهم كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين بما فيهم أسماء، وادعوا الكفار على أن يرجعوا هذا العام وأن يعودوا العام القادم للعمرة، وذكرنا هذا والسر في هذا في الدرس الماضي أو الذي قبله. ثم ذكره برقم 5978 وبوب عليه ووضعه في كتاب الأدب، وبوب عليه بقوله باب صلة الوالد المشرك، يجب على الولد أن يصل أبويه وإن كانا مشركين. ثم برقم 5979 في كتاب الأدب وبوب عليه بقوله باب صلة المرأة أمها ولها زوج، يعني صلة المرأة الأم صلة البنت لأمها لا يحتاج لاستئذان الزوج، صلة لا يستاش ولو كانت الأم كافرة لا يحتاج لاستئذان الزوج، هذا حق أوجبه الله تعالى، وبالتالي لها أن تصل، ولكن هذه الصلة ولا يلزم من ذلك النفقة، ولا يلزم من ذلك النفقة، لكن الصلة. فإن علمت الزوجة أن زوجها يقبل بالعطية، ولا سيما إن كانت العطية من ماله والزوجة لا تملك، فحينئذ لها أن تعطي. ومن كانت تعلم أنه قد يأذن وقد لا يأذن لابد من استئذان، فإن أذن فلها أن تعطيه من مال الزوج، وأما من مالها الخاص فتعطي زوجها تعطي أمها، ولكن بشرط استئذان زوجها، استئذان الزوج لا حرم عليه شرعا أن يمنع، إن كانت الابنة تريد أن تقدم شيئا لوالديه يحرم عليه أن يمنع، لكن من حقه أن يستأذن. هذه المواطن الأربعة التي أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه وتبويبه عليه. نأتي للطريق الأخير وبه ختم النووي الباب حتى نرجع فنقرأ ما كتبه على هذه الأحاديث الخمس التي ابتدأت بحديث أول حديث أنس وانتهت بحديث أبي مسعود. أسمع.
وقال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، ف في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
أستاذ الذي معنا خماسي. تفند الإمام مسلم على عادته أبو العلاء، هنا قال أبو قريب محمد بن علاء، الإسناد الذي قبله أو قبل الذي قبله قال: وحدثناه أبو قريب، ما سماه. فهذه عادة لمسلم، يعني يذكر الشيوخ تارة يسميهم وتارة يكنيهم، يذكرهم بالكنية دون الاسم. فهنا كناه وسماه، قال: حدثنا أبو قريب محمد بن علاء الهمداني الكوفي، حدثنا أبو أسامة الكوفي أيضا حماد بن أسامة عن هشام. ما مراد مسلم من إيراد هذا الإسناد؟ إيراد متابعة من روى عن هشام. من رواه عن هشام في الإسناد السابق؟ الله بن إدريس. وفي هذا الإسناد أبو أسامة، حماد بن أسامة. حماد بن أسامة تابع عبد الله بن إدريس في الرواية عن شعب عن هشام، في الرواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بن عن أسماء بنت أبي بكر. من لطائف مؤلفات إمام مسلم، له كتاب مطبوع وقل من يعرفه من الطلبة، اسمه رجال عروة، رجال عروة بن الزبير. حصر فيه من روى عن عروة بن الزبير، ومن أجل الرواة عن عروة ولده هشام، هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي. هذه زيادة، أصل اللفظ السابق، اللفظ السابق فيه إيجاز، كون قدمت علي، قال: قدمت علي أمي وهي مشركة. شو يعني وهي مشركة؟ هي على دين أهل الجاهلية، على دين قريش. قدمت علي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم صلى الله عليه وسلم. من اللطائف التي تحتاجها المكتبة الإسلامية في الحديث أشياء: تأريخ الأحاديث، محاولة جمع الأحاديث على حسب زمانها، وهذا مفيد. وكذلك تحتاج المكتبة إلى معرفة العلاقة بين الرواة، قرابة بين الرواة، وهذا مفيد أيضا. وهذان البابان يعني أطرق فيهما قليل، يوجد إشارات ومصادر، لكن التأليف فيهما على وجه فيه تتبع تام واستقراء مفيد، يفيد الشارح ويفيد موضوع، في أشياء في أبواب كثيرة لست الآن بصددها، وجاءت الفكرة الآن. فهنا قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدها، يعني هذا الحديث من أواخر الأحاديث التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. لا، ليست من أواخر، ليست من أواخر. صلح الحديبية متى كان؟ في السابع، صلح الحديبية في السابع الهجرة. هذه لفتة، هو واحد وضع هذا الحديث صلح الحديبية، هذا الحديث صلح قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات. فلما قدمت عليها قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، جعل مجلدة كاملة في إعلام الموقعين لفتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فتوى من فتاوى رسول الله، هذا الحديث فيه فتوى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، السائل اسمع، وهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة راغبة في ماذا؟ قالوا راغبة في الإسلام، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ليست والدة أسماء قتيلة ليست راغبة في الإسلام، وإنما هي راغبة في العطاء، خائفة من الحرمان. فلا يفهم من هذه الرواية إلا التفصيل، ولا يفهم أن الرواية السابقة وقع فيها الترداد بين العطاء والحرمان، وهذه الرواية وقع فيها الجزم بالرغبة دون إيش؟ دون العطاء، دون الحرمان. هي راغبة، راغبة في العطاء، راغبة طاعتها ابنتها أن تصلها وأن تعطيها. وهي مشركة. في رواية عند أبي داود جميلة فيها تفصيل لشيء من هذا الإجمال، ولفظ رواية أبي داود قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، راغمة مشركة. فلعل راغمة وردت في رواية أبي داود راغمة وليست راهبة. من لطيف هذا اللفظ، بعض إخواننا كان له ماضي يقول لشيخنا الألباني الله يرحمه في يوم من الأيام، يقول له يا شيخ أمي سلفية، أمه ختيارة عجوز كبير. الشيخ رحمه الله تذكر هذا الحديث، قال راغبة أم راهبة؟ تذكر هذا الحديث، راغبة أم راهبة؟ لفظة جميلة، راغبة أم راغبة أو راهبة؟ المراد أنها راغبة في العطاء، وراهبة إما أنها على الشرك راهبة، رواية ابن راغمة مش راهبة، راغمة مشركة، راهبة ليست راغمة، راغمة وليست راهبة، ولكنها كانت تطمع أن تعطى، أن تعطيها ابنتها، وكانت راهبة أن تمنعها. فسألت اسماء، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم صلي أمك. نأتي إلى حديث الباب ونشرح إلى حديث، الله المستعان.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله وكان أحب أمواله إليه بيرحى، اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه. قال القاضي رحمه الله روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء وبفتح الراء. قال الباجي قرأت هذه اللفظة على أبي ذر البروي
مع كسر الباء وبفتح الباء والراء، ورويت بالكسر الباء بير حاء على أنها بئر، بير غير مهموزة، رويت على أنها بئر حاء، ورويت أنها كلمة واحدة بير حاء. نعم.
وقال الصوري هي بالفتح، واتفق على أن من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ. قال وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس، وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة قبل المسجد. وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف بريحاء بفتح الباء وكسر الراء، وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي، وكان عند ابن سعيد عن البحري من رواية حماد بيرحاء بكسر الباء وفتح الراء، وضبطه الحميدي من رواية حماد بيرحاء بفتح الباء والراء، ووضع في كتاب أبي داود جعلت أرضي بريحا لله، وأكثر رواياتهم في هذا الحرف بالكسر، ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين وبالمد وجدته بخط الأصيلي، وهو حاكة يسمى بهذا الاسم وليس اسم بئر، والحديث يدل عليه، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي.
قلت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن القاضي عياض له كتاب اسمه مشارق الأنوار، ضبط فيه اختلاف الرواة للكتب الثلاثة، كتب الإسلام صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وموطأ الإمام مالك، ووقع له فيه هنات. فجاء ابن قرقول وصوب هذه الهنات ونقل كلام القاضي عياض برمته، وأكثر أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى من النقل عن كتاب ابن قرقول. ولخص القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم كمال إكمال المعلم كلامه في مشارق الأنوار، فمن أراد ضبط كلمة في الصحيحين أو في موطأ الإمام مالك فعليه أن يرجع إلى مشارق الأنوار أو إلى مطالع الأنوار. مشارق الأنوار للقاضي عياض والمطالع لابن قرقول، فقد أسهبوا في بيان هذا الكلام، ويحتاج أن يضبط النقل الذي عند الإمام النووي في كل موطن من هذه المصادر، لأن التطبيع والخطأ الطبعي والتطبيع الأخطاء الطباعية كثيرة في شرح الإمام النووي، ولا سيما فيما سمعنا من هذه الفقرة. قال القاضي عياض روينا هذه اللفظة عن شيوخنا. مما ينبغي أن يذكر أن صبط ابن العجمي الحافظ الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل طبع له حديثا التلقيح لفهم قارئ الصحيح في 16 مجلدة، وهذا واحد منها. وهذا الإمام صبط بن العجمي متوفى سنة 841، كان في عصر الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر استفاد منه، وهو استفاد من فتح الباري أيضا. ويمتاز صبط بن العجمي بضبط الألفاظ أسماء الرواة وضبط الأماكن على وجه بديع، وقد فعل في هذا اللفظ وهو بيرحاء في المجلد الخامس في صفحة 85 و86، وأسهب في ضبط هذه الكلمة بيرحاء. والذي رسى عليه أهل العلم أن بيرحاء اسم مكان وليس هو مركب من بئر وحاء، ليس هو مركب هكذا. ومن اللطائف التي ذكرها صبط بن العجمي في كتابه شرحه على البخاري المسمى التلقيح بعد أن ضبطها بيرحاء، قال كلمة جميلة عرف بهذا المكان. قلنا هذا المكان لما عرفنا فيه بيرحاء أين قلنا أين هو الآن؟ بيرحاء بستان أبي طلحة، أين هو الآن؟ في المسجد النبوي، دخل المسجد النبوي. وقلنا من أي الجهات؟ من جهة المشرق. عند أي الأبواب؟ عند الباب المجيدي، عند الباب المجيدي، باب المجيدي وحوله كان هذا بستان بيرحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفع المدينة كما في الحديث الذي عندنا، لما يدخل قبل أن يدخل المسجد كان يستعذب ماءه، يشرب ماء عذبا، وفي بعض الروايات كان يستظل به، أن يكون الإنسان يستظل في البستان وأن يشرب ماء البستان هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع صحابته، ونحتاج إلى مؤلف البساتين التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا صنع فيها، وفقه ذلك، فقه النزهة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب مهم ألف فيه الحافظ محمد بن عبد الهادي مؤلفا ولا نعرف له وجودا، هو كتاب مفقود لا نعرف له وجودا، لكن يستغنى عنه لو أن أحد جمع هذا الأمر لكان فيه خير، وأسهب في بيان فقه دخول البستان وفقه النزهة. النبي لما كان يدخل كان يكشف عن فخذه، ودخل أبو بكر وعمر وهو كاشف عن فخذه، لما قالوا عثمان يدخل غطى النبي فخذه. قال بعض أهل العلم أن في النزهة يسترخص ويفعل ما لا يفعل في غيرها، ذهبت للنزهة لك أن تترخص ما لا تترخص في غيرها، فكان النبي يكشف عن فخذه. في غير هذا البستان ما كشف النبي عن فخذه صلى الله عليه وسلم، وغطى فخذه استحياء من عثمان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن رضي الله تعالى عنه. فبيروحاء هذا الضبط، والخلاف طويل في هذا، ولكن الضبط يحتاج إلى عرض على كلام مشارق الأنوار أو مطالع الأنوار، وفعل ذلك وطول فيه ونقل عن غاية الأحكام لمحب الدين الطبري، وطول في الضبط في المجلد الخامس صفحة 85-86، ثم ختم ذلك بقوله وهي الآن تعرف بالنورية، ليست النورية في مكة، النويري عائلة مشهورة مكية في مكة، والنورية في مكة يغلب على ظني أنها تعود إليهم، فكذلك كان في بيروحاء. قال سبط بن العجمي قال وهي الآن تعرف بالنورية، اشترتها امرأة من النوريين من قضاة مكة ووقفتها على الفقراء والمساكين. فقبل أن تضم إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقفا على الفقراء والمساكين، بستان وقف يدخل فيه الإنسان يشرب ويأكل مما في ثمره ثم يخرج. هو الوقف ألوان وضروب، والكلام على هذا يأتي في حينه وفي وقته. هنا قال وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة قبلي المسجد، بالقرب من المسجد، كان قصرا أيام القاضي عياض، ثم أصبح فيما بعد وقفا وهكذا. فتبع الأماكن وكيف كانت، ولا سيما ما يخص الطاعات والعبادات كالحج من الأمور المهمة والمعينة في هذا الباب. وممن عرف بضبط الأماكن على حسب واقعها اليوم العلامة حمد الجاسر رحمه الله تعالى، ولا سيما فيما يخص مكة والمدينة أو الحجاز بالجملة. حمد الجاسر له جهود عظيمة، وظهر هذا في مجلته الكبيرة التي سماها العرب، تعب في بيان أماكن المذكورة في الأحاديث النبوية ومعرفة أسماء هذه الأيام. نحن قوم لا سيما في هذا الزمان همال، هاء ميم لام، أريدها ولا أريد غيرها، ولو كان التراث الذي بين أيدينا بين أيدي الكفار لخدموه خدمة لا نعرف له مثيلا. في عالم ألماني اسمه دوزي مات في بداية القرن العشرين، له كتاب ترجم العربية، معجم الملابس العربية، بذل فيه جهدا يأثر جدا أن يكون هنالك باحث فيه هذا النفس في بذل مثل هذا الجهد. كتابه قسمه على لباس الرجال ولباس النساء. لباس الرجال قسمه لباس داخلي ولباس خارجي، ثم الخارجي لباس رأس، لباس صدر، ما أسفل البدن. وقرأ الأحاديث وقرأ القواميس وذكر تفصيلات اسم كل لباس، ثم دار على الآثار وصور جميع الملابس في أماكن الدور المحفوظة في هذه محفوظة الملابس فيها، ثم بدأ يقارن كل قطعة مع اسمها المذكور في الأحاديث وفي العربية. هذا جهد يحتاج إلى 10 سنوات ويبحث في الملابس. الآن الأماكن المذكورة في الصحيحين، يعني ما نبعد السنة، بخاري ومسلم، يعسر عليك جدا أن تعرفها. نعم ألف فيها بعضهم، التأليف ليس كاملا وفيه عوز ونقص. شاهد أنتم ممن تن الله عليكم بالبحث، وأحب أن أستطرد في طرق البحث حتى لعل الله عز وجل يجبر الكسرى ويؤلف بعض القلوب لخدمة هذا الدين. فتتبع بيرحاء كيف كانت، ثم صارت عن قصر بني جليلة، ثم أصبحت بستانا وقفته بعض النساء من النوريين، والأمر يحتاج. لكن مما يعدل قول، مما يعدل لا أقول قول النووي، مما يعدل ما وقع في كلام النووي خطأ، قال وقع في كتاب أبي داود، وقع هذا في السنن برقم 1689. جعلت أرضي، إيش عندكم في الكتاب؟ في كتابنا الآن، وقع في كتاب أبي داود، جعلت أرضي، قرأها أخونا أبي محمد، قرأها بأريحة لله هكذا، يا بأريحة، يا بأريحة، صواب بأريحة، وعندي بأريحة لله هكذا، وهذا ليس بصواب، وهذا خطأ. طيب نكمل قراءة.
قوله قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى يقول في كتابه إلى آخره، فيه دلالة للمذهب الصحيح وقول الجمهور، إنه يجوز أن يقال إن الله يقول كما يقال إن الله قال. وقال مطرف بن عبد الله بن شخير التابعي لا يقال الله يقول، وإنما يقال قال الله أو الله قال، ولا يستعمل مضارعا، وهذا غلط، والصواب جوازه. وقد قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك، وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب الأذكار، وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول. وقول الله تعالى قديم، وهذا ظن عجيب، فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه.
استفاد الإمام النووي رحمه الله تعالى من قول أبي طلحة لما قال قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى يقول في كتابه، هل يجوز لنا أن نقول إن الله يقول أم لا بد أن نقول إن الله قال؟ فمطرف بن عبد الله بن الشخير لها، قد نقف إن شاء الله في درسنا القادم عند هذه الفائدة ونكمل بعدها إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أنكم رجعتم إلى كتاب الأذكار فيكون الكلام طيبا. لو رجعتم لكتاب الأذكار وإلى كلام الإمام النووي، وقد سبقت هذه الملحوظة في كتاب الإيمان من شرح صحيح مسلم، سبقت معنا في شرح كتاب الإيمان، كذلك لو رجعتم إليها أظن في الجزء الثالث، ونأتي في بيان هذا في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل فيقول: هل أسلمت أم أسماء؟ الظاهر لا، الظاهر لا، إنما جاءت لابنتها للصلة ترغب في عطية، والله تعالى أعلم. هل أحتسب النية في كل جزئية من النفقة؟ قال أهل العلم: من أراد الإخلاص قبل أن يبدأ بأي طاعة يستحضر النية، ولو أنه استحضرها في أثناء الطاعة فحسن، ولو أنه استحضرها بعد أداء الطاعة فهذا نافع في دفع العجب. فحتى لا تعجب بعملك بعد أن تفرغ من العمل، اسأل ربك الإخلاص. وكان بعض السلف يقول: لئن أبيت طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبة. فالرياء يبطل العمل، والعجب قد يبطل العمل. وحتى تحصل الإخلاص قبل كل صدقة، قبل كل عمل، استحضر النية الطيبة، واستحضر أن هذا العمل إنما فعلته من أجل الله، وليبقى على بالك أنك تنفق على أهلك من غير من، وإنما تنفق احتسابا للأجر عند الله عز وجل. والمن والاحتساب متعارضان أو متناقضان، فكل ما أنفقت احتسب، وإن فاتك مرة تذكر، وابقى مستحضرا النية في كل نفقة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا النية الطيبة في أفعالنا كلها. هل الأم تقدم على الزوجة؟ هذا سؤال يدل على عدم البر، هذا السؤال يدل على عدم معرفة حق الزوج. نحن نقدم الأم على الزوج. أشق واجب في الشرع ما هو؟ أشق واجب في الشرع ما هو؟ أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تعطي كل ذي حق حقه. وإعطاء كل ذي حق حقه يحتاج إلى فقه، وقبل الفقه يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. فالأم لها حق كبير في النفقة. الأم مقدمة على الأب. لو كان عندك شيء لا تستطيع أن تنفق على أبيك وأمك، ولا تستطيع النفقة إلا على واحد منهما، على من تنفق؟ على الأم. نفقة على الأم مقدمة على النفقة على الأب، والنفقة على الوالدين مقدمة على النفقة على الزوج. تذكرون الحديث الذي فيه ما قصه نبينا صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا؟ قال: جئت فحلبت لهما الحليب ووقفت على رأسيهما، ويبيد الحليب، فوجدت والدي قد ناما. قال: والصبية أولادي يتضاغثون حولي يبكون. قال: فما سقيتهما حتى سقيت أبوي، هم يبكون وأنا حامل الحليب وانتظر حتى يستيقظ أبوي. فقال: اللهم إن كان هذا من أجلك تفرج عنا ما نحن فيه. وكان قد آويا هو واثنين معه إلى كهف أو إلى غار، فتدحرجت صخرة فسدت الباب. فقال: كل يدعو بأحسن عمله، فهذا جعل هذا العمل أحسن عمل له. فانفرجت الصخرة. فهذا الحديث يستفاد منه أن بر الأم وطعام الأب وطعام الوالدين مقدم على طعام الأولاد مقدم على طعامي. كنت خارج من المسجد والناس يفزعون، قالوا: هذا يضرب أمه، أعوذ بالله. في التوراة: من لطم أباه يقتل. في التوراة: من لطم أباه يقتل، حده القتل. والله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شو يعني جناح الذل من الرحمة؟ قتادة كان يطعم أمه ويفت لها الخبز ويضع اللقمة في فمها، فقيل له: كل. قال: أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي. أنا جالس على الخدمة، أنا لا أكل، وأنا أطعم أمي لا أكل. وكان إن تكلم يقال له: ارفع صوتك، فيقول: أما سمعت قول الله واخفض لهما جناح الذل؟ فالذي يسمعك وأنت تتكلم مع أبويك ينبغي أن يشعر أنك ذليل. تتكلم مع أبويك بذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وفي الآية تتضمن أنك مهما علوت وحلقت وكبرت وأصبحت لك منزلة اجتماعية وأصبحت لك أموال وشهادات، مع الأبوين اخفض الجناحين، ما تطير. موضعك أمام أبويك ما في جناحات، ما في أجنحة، ما في طيران. ولو كنت غنيا، كنت ذا منصب، مع الوالدين اخفض، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل يجوز الرجل أن ينوي نية الاحتساب عند كل نفقة؟ قطعا، هذا الذي حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يشترط النية في كل إنفاق؟ تكفيك النية العامة، لكن إن أنفقت في كل عمل هذا مدعاة لوجود أثر العبادة على القلب. هذا مدعاة لوجود أثر العبادة على القلب. لماذا وضع مسلم قدمت علي أمي في كتاب الزكاة؟ ما وضع مسلم ذلك، إنما هذا من تبويبات الغير، وليس له ذنب، ليس ذنبه هذا. كان الإمام الشافعي يقول: الوقار في النزهة سفك. لا، كانوا يقولون المزاح في السفر من المروءة. في السفر، والسفر قطعة من العذاب، فما ينبغي لك وأنت مسافر أن تكون متماسكا، الأحسن أن تكون منبسطا، الأحسن أن تكون منبسطا. السؤال الأخير: أخ يقول: كثر اليوم الحديث عن الزلازل، وكثر المتحدثون في ذلك، ويأتون بأحاديث ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة كثرة الزلازل من أشراط الساعة. وكان بعض السلف وقد هزت الأرض، فكان يقول: إن الله يعتب عليكم. إذا وقع الزلزال الله يعتب على الناس. لعل بعض الناس يستيقظون ويصحون ويخرجون من سكرهم، وما أكثر السكر ونسيان الله والغفلة عنه سبحانه وتعالى هذه الأيام. ما أكثر وجود الناس في الطرب واللهو وأماكن الاختلاط بالنساء واللهو. فلما يقع الزلزال الله يعتب. وثبت عند عبد الرزاق المصنف أن الأرض وأنه وقع زلزال في البصرة، فقام أنس فصلى صلاة الآيات. فيسن عند الزلازل أن نصلي صلاة الآيات، وصلاة الآيات هي صلاة الكسوف والخسوف، صلاة ركعتين طويلتين في كل ركعة ركوعان، ويسن للمصلي أن يطيل الصلاة. قد يقول قائل: في العلم اليوم إذا وقع الزلزال ما ينبغي أن نكون تحت مكان فيه سقف. فنقول: لا يمنع أن نذهب لمكان لا سقف فيه وافزع إلى الله وصلي. افزع إلى الله فصلي، إذا وقع الزلزال إلجأ إلى الله عز وجل. ويسن الصدقة كثرة الاستغفار والخطبة، يقوم إنسان ويخطب يذكر الناس، ليست خطبة عن منبر، أن يخطب ويذكر الناس ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فيا ربنا اغفر لنا، يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ويفعلون، يا ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، فإننا قد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا ربنا. والعاقل يطعن بغيره، وأمرنا أن نطعن. وسمعتم ورأيتم ما جرى في ليبيا وما جرى عند إخواننا في المغرب، وكل الذي جرى في المغرب زلزال مدته كم؟ 30 ثانية. 30 ثانية الذي جرى في المغرب 30 ثانية. فالله قادر، والله عادل، والله عالم، الله لا يخفى عليه أحد، لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء، والله جل في علاه يمهل، ولكنه لا يهمل. الله يمهل، يمهل مرة ومرة ومرة، ولكنه لا يهمل. والله لا يعامل المسلم كالمجرم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ فالمسلم ليس كالمجرم، والمجرم لابد أن ينتقم الله منه. واليوم ليس فيه إجرام فقط، اليوم هنالك أناس آخذين على عواتقهم، ومن مهامهم أن يضلوا ويفسدوا ويعملون على إضلال الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الآن هذا الشذوذ الجنسي وهذه المثلية يتكلمون عنها، هذه في دين من تشرع؟ فهي منقوطة في دين الله وفيما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما أنزل الله على موسى، وفيما أنزل الله على عيسى، وفيما أنزل الله على جميع الأنبياء. فالناس خرجوا عن عقولهم وخرجوا عن فطرهم واستجابوا لمخططات اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يجري إنما هو من أجل تمكين اليهود، الذي يجري في العالم من أجل تمكين اليهود، ضحكوا على الناس وأقاموا ميادين الجهاد، وكل هذا الجهاد حتى يصرف الناس عن قتالهم، أوجدوا الدواعش وأوجدوا غيرهم حتى يصرفوا الناس عن قتال اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واليهود تلعب بالناس، تلعب بالناس. فأسأل الله أن يكفينا شره، فأسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يحفظنا أحياء وأمواتا، نحن ومن نحب وإخواننا وتلاميذنا ومن أحببناه فيك ومن أحبه فينا ومن أحبه فيك يا ربنا. فنحتاج لتوبة واستغفار لعل الله عز وجل يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ويفعلون، فما أكثر فعل السفهاء وما أشده وما أظهر أثره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وآخر كلامي، لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.